الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله ترجمة النووي: باب ما يفعل بالمسلم إذا مات. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: مر رجل من بعيره هو قصة مات، فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه ولا تخملوا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة منزيا. قال وحدثنا أبو الربيع الدهراني قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع على راحلته، قال أيوب فوقصته، وقال فأقصته، وقال عمرو فوقصته، فوقفته ينكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه ولا تحنكوه ولا تحملوا رأسه. قال أيوب فإن الله يبعثه يوم القيامة منبيا، وقال عنه فإن الله يبعثه يوم القيامة ينبي. وحدثنيه عمرو بن ناقد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال نسيت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان واقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فذكر نحو ما ذكر حماد عن أيوب. قال وحدثنا علي بن خسرم قال أخبرنا عيسى يعني بن يونس عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبل رجل حراما مع النبي صلى الله عليه وسلم فخر من بعيره فوق صرفا فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر والبسوه ويغضيه ولا تحملوا راسه فانه ياتي يوم القيامه يلبيه. قال وحدثناه عبد المسيح قال اخبرنا محمد بن بكير الثاني قال اخبرنا ابن زهير قال اخبرني عمرو بن دينار ان سعيد بن جبير اخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اقبل رجل حرام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهل، غير انه قال فانه يفعله يوم القيامه من الصيام. وزاد للمسلم سعيد بن جبير حيخر قال وحدثنا ابو سعيد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا وقفت راحلته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه ولا تحمروا رأسه ولا وجهه فإنه يفعل يوم القيامة من الثياب. قال وحدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا حسين قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثنا يحيى بن يحيى وجهوده قال أخبرنا حسين عن أبي بكر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مكرما فوقفت ناقته فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه ولا تمسوه بطيب ولا تحملوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا. قال وحدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بكر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقصه بعيره وهو مسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسل بماء وسدر أن يغسل بماء مسل ولا يمس طيبا ولا يخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة مرددا. قال وحدثناه محمد بن سالم وأبو بكر بن نافع قال ابن نافع أخبرنا عمر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا بكر يحدث عن سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم فوقع من ناقته فأقعقته فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل بماء وجبس وأن يكفن في ثوبين ولا يستقيم خالف رأسه. قال شعبة ما حدثني بعد ذلك خالف رأسه وجهه فإنه يبعث يوم القيامة مرددا. قال وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثني بن عامر عن الزبير قال سمعت سعيد بن الزبير يقول قال ابن عباس رضي الله عنهما وقصت رجلا راحلته وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسلوه بماء وسكت وأن يكتبوا وجهه حسبته قال ورأسه فإنه يبعث يوم القيامة وهو يوهج. قال وحدثنا عبد المحسنين قال أخبرنا عبد الله بن موسى قال حدثنا إبراهيم عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فوقفت ناقته فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه ولا تقربوه طيبا ولا تغطوا وجهه فإنه يبعث يلبي.
بركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن حجاج القشيري عن النيسابوري رحمه الله تعالى والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه. باب ما يفعل بالمحرم إذا مات. باب ما يفعل بالمحرم إذا مات. المحرم معناه الذي أحرم إما بالعمرة فقط أو بالعمرة والحج معا أو بالحج فقط فإذا يسمى محرم محرم فهذا هو الإحرام إما متمتع وإما قارن وإما يكون محرم بالعمرة في غير أوقات الحج هذا يسمى محرم. فإذا مات ماذا يفعل به؟ يغسل بماء وبسدر نعم ولا يطيب ويكشف رأسه لا يغطى رأسه يصير مثل المحرم. وعلل الرسول ذلك أنه يبعث يوم القيامة ملبيا يعني على الصورة التي كان عليها يبعث يوم القيامة ملبيا فهذا هو بخلاف غير إلامات فذلك يغسل نعم ويطيب ويغطى رأسه ووجهه وهذا بعد صفة أنه محرم فلا يفعل فيه ذلك. وهذا في الرجل يعني في حقه الرجل باب ما يفعل المحرم إذا مات. إيش هو؟ قال يغسل بماء وسدر ويكفن في ثوبين ما نصير بأطفال ثلاثة أطفال إزار ورداء في الإزار والرداء ولا نغطي رأسه ولا نلبسه قميص ولا سروال ولا غير ذلك ثم نصلي عليه ثم ندفنه وكذلك العمرة في العمرة كذلك لأنه محرم قال محرم فالمحرم يدخل فيه محرم في العمرة يعني لو ما تعرض هذا ولكن الذي يفهم ان يعني قال محرم بس فمحرم كذلك يعني الذي يظهر من النصوص ان اذا مات مثلا هو معتمر نعم قبل ان ينتهي من اعمال العمره وهذا بيحصل كثير نعم فانه يفعل به مثل ذلك. ايش هو الدليل على ذلك؟ هذه الاحاديث التي ساقها وهي كثيره قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو وهو عمرو بن الدينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه كل الأحاديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم خر رجل من بعيره يعني سقط والخر معناه يكون من الأعلى إلى الأسفل معلوم أن البعير مرتفع إذا خر ورفسته الناقة قال فوقص فمات ومعنى فوقص يعني انكسرت عنقه ومعلوم الإنسان إذا انكسر عنقه ما يعيش خصوصا في ذلك الوقت القديم ما في طب يمكن الآن في هذا العصر يمكن يعني يعمل له بعض الأشياء يمكن يعيش بعض الأيام أو يعيش أو يتعافى وقصته فمات فقال اغسلوه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر لا يكون فيها طيب وكفنوه في ثوبين معناه الإزار والرداء بخلاف مع السنة في غيره إذا مات يكفن في ثلاث أثواب مثل ما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات كفن في ثلاثة أثواب بيض سحلولية، وهي يعني يفرش الثوب الأول والثاني والثالث ويلف عليه يكفن. وهناك من يرى من العلماء أن الميت إذا مات يكفن يعني في ثلاثة أثواب إزار ورداء ولفافة، والمرأة يعني تكفن في خمسة أثواب هذا وقت. وسيأتي يعني كل مؤلف له يعني كتاب الجنائز أخره عن إيه عن الأركان هذه، يعني أول تتكلم الإمام مسلم عن التوحيد ثم عن الصلاة ثم عن الزكاة ثم عن الصيام ثم الحج، بعدين جايب إيه الجنائز، غيره يقدم الجنائز وكل له يعني في إيه. فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا على الصورة التي مات عليها، وهو يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ولبيك اللهم لبيك، هذه إيه كلمة التوحيد، لبيك اللهم لبيك ولا إله إلا الله محمد رسول الله، ألفاظ مختلفة والمعنى واحد. فهذا ما نتحصله من إيه من هذا. قال وفي رواية وقع من رأسه أو قصته، قال أو فأقعصته، وفي رواية فوقصته، وفي رواية وكفنوه في ثوبين ولا تحنطه. إيش وتحنوط؟ يعني طيب مخلط يجعل للأموات، طيب يعني مخلوط أجزاء كده معروف الآن هنا في المدينة، يروح عند العطار اللي بيقول هذا العطار فيجمع له هذه الأشياء منها كافور ومنها كذا وكذا، فيجمع ويجعل في إيه في نفس الكفن، يرش في إيه في نفس الكفن ويكون طيب. ومع الطيب كذلك إذا كان غير محرم كذلك يتابع طيب مثلا ورد أو فل أو غير ذلك ويطيب الميت، أما المحرم فلا يطيب لأن المحرم الحي ممنوع من الطيب، فكذلك الذي مات حكم حكم المحرم الحي. ولا تحنطوا ولا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوا رأسه. إيش ما تخمروا يعني لا تغطوا رأسه، فهذا هو ما يشرع في المسلم إذا مات وهو محرم سواء كان للعمرة أو للحج أو للقران، فهذا الذي ولا يغسل بماء وسدر، وكذلك لا يقرر مثلا الآن في صابون ممسك وغير ذلك لا يغسل بمثل هذه الأشياء، ويكفن في ثوبين، والثوبين المراد به الإزار والرداء، لا يكفن في ثلاث أثواب. هذا هو الحديث. فإن يبعث. وفي هذه الروايات دلالة بينة لمذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وموافقين أن في المحرم إذا مات لا يجوز أن يلبس المخير، لا يلبس إيه يعني ثوب، ولا تخم رأسه ولا يمس. قال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وغيره يفعل به ما يفعل بالحي. ليش هذول قالوا كذا؟ يقول لأنه مات، والميت حكمه إيه غير حكم الأحياء، ولكن الصحيح ما دام الحديث ثبت هذا فلازم يعني العلماء الذين قالوا زي مالك والأوزاعي وأبو حنيفة أن إذا مات المحرم نعم خلاص نغسله به ونطيبه ونغطي رأسه ونغطي. نقول لهم لا، الحديث الصحيح الذي في البخاري وفي مسلم وفي كل كتب السنة أن الرسول بيّن أن المحرم يغسل بماء وسدر ولا ويكفن في ثوبيه ولا يخمر لا رأسه ولا وجهه، فهذا يكون حجة عليهم، وكل إنسان يؤخذ من قوله ويرد. ونحن كذلك نحسن الظن بهؤلاء الأئمة أنه ما وصلهم الحديث، فإن ما في واحد عالم وصلته أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها من أولها إلى آخرها، ولا كذلك وجد يعني وقد ينسى الإمام يعني فما في شيء ولا يعني يذم. فهذا كلام يعني قال دلالة مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وإسحاق مراه وموافقين أن لأن المحرم إذا مات لا يجوز أن يلبس المخير ثياب يعني ولا تخمر رأسه ولا يمس. قال مالك والأوزاعي وأبو حنيف وغيره يفعل بما يفعل بالحي، يقول إيه لأنه انقطع عنه الإحرام خلاص. لكن الرسول ذكر قال يبعث يوم القيامة ملبيا، هذا دليل على أنه إيه أنه لا يزال في الإحرام. وحدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد عن عمرو بن دينار وأيوب عن سعيد بن جبير، كل الأحاديث عن ابن عباس وسعيد بن جبير أحد التابعين عن ابن عباس رضي الله تعالى قال بينما رجل واقف مع رسول الله، يعني في وقت من الأوقات هذا بينما مع رسوله بعرفة إذ وقع من راحلته، يعني صفت من راحلته والبعير ما يركب من البعير والناقة، قال أيوب فوقصته أو قصته أو قال فأقعصته، ومعناك يعني مات حالا أو كسرت عنقه، ومعلوم إذا كسر عنق الإنسان نعم فإنه سيموت. قال وقال عمرو فوقصته فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، والثوبين هو الإزار، ولا تحنطوه. إيش الحنوط؟ هو طيب مجمع يجعل للأموات. ولا تخمروا رأسه يعني لا تغطوا رأسه نعم. وقال أيوب فإن الله يبعث يوم القيامة ملبيا على الحال التي مات فيها. ها وهذه إيه؟ لبيا يعني أقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك. وهذا دليل على إيه؟ على التوحيد وعلى وقال عمرو فإن الله يبعث يوم القيامة يلبي. وكل واحد يبعث يوم القيامة يلبي حالة كوني ملبي أو ملبيا كل ما فتحين ملبيا حال. وكذلك يلبي الجملة من الفعل والفاعل برضو حال. ومعلوم أن الجمل دائما بعد المعارف يعني تكون إيه؟ نعم أحوال. وحدثني عمرو الناقد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال نبئت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى أن رجلا كان واقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم وكان إيه في حجة الوداع فذكر نحو ما ذكر حماد عن أيوب. وهذا هو أنه يغسل بماء وسدر وكذلك ويكفن في ثوبه ولا يمس شيء من الطيب ولا يحنط مثل الأحاديث. والأحاديث كلها واحد بس إنما تكرار هذا لأن مشايخ الإمام مسلم مختلفون فكل حديث شيخه غير هذاك أبو الربيع. والثاني مثلا هنا الآن حدثنا علي بن خشرم والأول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة مشايخ الإمام مسلم. وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبل رجل حراما يعني محرما حراما بمعنى إيه محرما مع النبي صلى الله عليه وسلم فخر من بعيره خر معناه من أعلى إلى أسفل هذا معناه فوقص وقصا فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اغسلوه بماء وسدر وألبسوه ثوبيه. والثوبين المراد به الإزار والرداء ولا تخمروا رأسه لا تغطوا رأسه مثل الأحاديث فإنه يأتي يوم القيامة يلبي برضو يلبي يعني حالة كونه يلبي وهي كلمة لبيك اللهم لبيك منك لا شريك لك. قال أما تخمير الرأس في حفظ المحرم الحي فمجع على تحريم. وأما وجهه فقال مالك أبو حنيفة وهو كرأسه يعني بعضهم يقول إن لأنه مثلا الإنسان المحرم مو ممنوع يغطي وجهه لما يكون حي كذلك. وبعضهم قال لا انه لا يغطي لا رأسه اما الرأس هذا متفق عليه كله لكن الوجه ان يغطي وجهه هذا فيه خلاف. فبعضهم يرى انه يغطى الوجه وبعضهم يرى ولكن الاحاديث ثبت انه لا يغطى فاذا العمل على ذلك لانه يبعث يوم القيامة مقمولا به يبعث مبيا. وكذلك قال حدثنا محمد بن الصباح حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حول الإسناد أوحى وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى أن رجلا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فوقصته ناقته يعني فأسقطته من أعلى فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه ولا تمسوه بطيب لا تمسوه لا بطيب مثلا يعني سائل أو غير ذلك ولا تخمروا رأسه ولا تخمروا يعني القطرة فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا. ومعنى التلبيد هو الإنسان إذا أراد أن يحرم وكان له شعر يلبد الشعر ومعنى ذلك أن يلصق الشعر بالصمغ يعني زي ما سمى بالغرض عشان بعدين لا يصير يدخل فيه الأوساخ. وبعض يعني الناس الأولين كانوا يفعلوا هذا ماذا يكون عنده شعر مربي شعر فيأتي بالصمغ الصمغ معناه الغرة الذي يغرى به زي الكتب وغير ذلك هذا فيجعل في الشعر ثم بعد يلصق بعضه على بعض فيقعد مثلا يمكن يقعد 10 أيام لأن الناس الأولين لما يحجوا يقعد إيه يمكن واحد يقعد شهر مثلا لو واحد أحرم بالحج في واحد شوال يقعد بإحرامه إلى يوم 10 من ذي الحجة بعدين إذا ما صعد بذلك يدخل فيه القبل ويدخل فيه الأوساخ ويدخل فيه فكانوا يفعلوا ذلك هذا معناه يعني التلبيد معناه أن يجمع الشعر ثم بعد ذلك يجعل فيه الصمغ والصمغ هو الذي يسمى الغرة نعم يغرى بالكتب ويغرى ببعض الأشياء فيبعد الشعر يعني مع بعض ملتصق ببعض فلا يدخله أوساخ ولا يدخله قمل ولا يدخله أي شيء فهذا معناه ملبدا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان لبد رأسه حتى لما قالته فإني قال لبدت رأسي ولا أحل حتى يبلغ الهدي محله فإن الرسول لبد رأسه لما أحرم في حجة الوداع. وبعضهم روى ملبدا وبعضهم يلبي والمعنى كل واحد فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا. وحدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا أبو عوان عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله أن رجلا وقصه بعيره وهو محرم. هو الحديث هو واحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسل بماء وسير ولا يمس طيبا ولا يخم الرأس. يعني الأحاديث الذي موجودة في صحيح مسلم كلها من نوع واحد، وتقريبا اليوم أنا راجعت تقريبا ألفية السيوطي وذكر يعني بالتكرار تقريبا فيه ألف حديث صحيح مسلم. والبخاري الناس كثير كنا نسمع من طلبة العلم أنه يكون 4000 بدون تكرار و7000 بتكرار كده كان، ولكن تبين أن الحافظ ابن حجر يقول لا فيه 2500 أو 2600 بس في هدى الساري ذكر كده، وما في واحد درس البخاري مثله. هو يعني عارف زي ما طالب صغير حافظ الفاتحة مرة، يعني يقول 2500 أو 2600 حديث بس في البخاري. وهذا دحين اليوم يعني أنا راجعت لأنه حصل لأن شكتين لأنه الأحاديث كلها فيبقى التكرار 2000 حديث، يعني فهو إذن أقل من إيه؟ أقل من صحيح البخاري. وأما الناس الآخرين كانوا يقولوا أن صحيح البخاري فيه 4000 حديث يقولوا، وبالتكرار 7000 حديث. وتبين يعني الحافظ يقول لا 2000 حديث مع التكرار ما بين صحيح التكرار معروف أن البخاري في بعض الأحاديث يكررها 20 مرة، كل ما يجي موضوع يستدل به مرة يذكره طويل ومرة. فالأحاديث التي في صحيح مسلم تقريبا كلها مع التكرار يعني تقريبا تكون مقدار 2000 حديث. وقال حدثنا كذلك محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع قال ابن نافع أخبرنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبو بكر يحدث عن سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس يحدث أن رجلا أتى النبي صلى الله وهو محرم فوقع من ناقته فقعصته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل بماء وسدر وأن يكفن في ثوبين ولا يمس طيبا خارج رأسه، يعني خارج رأسه هذا زي ما يقول يعني زي ما يقول نعت السبب هذا خارج الرأس، زي ما تقول مثلا جاء رجل مثلا جاء رجل فاضل أبوه لأن النعت على نوعين نعت سببي ونعت حقيقي، فلما يقول جاء محمد بن الفاضل هذا نعت إيه حقيقي، ولما يقول زي هذا يكون إيه رافع اسما ظاهرا يسمى نعت سببي. يقول مثلا جاء رجل أمه كريمة أو أبوه كريم رجل مثلا رجل صالح أبوه رجل صالح أبوه، فأبوه هذا صالح دحين يسمى نعت سبب. وكذلك هنا خارج رأسه يعني لا يغطى رأسه، هنا قال لا يغطى وهنا قال شعبة ثم حدثني به بعد ذلك خارج رأسه رأسه ووجهه. ومعلوم أن العالم مرة يحدث إنسان يذكر الحديث مرفوعا ومرة يذكر جملة ويترك جملة، وهذا قد يكون من النسيان وقد يكون لأشياء كثيرة فمرة يقول لما حدثه حتى الشيخ وحده لا يمس فيلا خارج الرأس يعني رأسه يكون غير مرتب. قال شعبة ثم حدثني من شعبة شعبة أمير المؤمنين في الحديث من أكبر علماء الحديث بعد ذلك خارج رأسه هو وجه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا برضو ملبدا وملبيا. والتلبيد هو زي ما قلنا أن يأتي بالصمغ ويجعله في الشعر عشان لا يتشتت الشعر ولا يتوسخ ويكون محفوظ مدة، لأن الناس الذين يحجرون في الزمن السابق يكون رجل مثلا مالكي المذهب أو شافعي المذهب يجي في واحد شوال يحرم بالحج يقعد بإحرامه شهر شوال بكامله وشهر بقعدة بكامله وعشر أيام من ذي الحج لأنه كده يعني قرأ في كتب الفقه أن الإفراد أفضل وهذا هو مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام الشافعي. ولو كان قرأ الأحاديث الصحيحة لكان تبين له أن الرسول أمر أصحابه من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة، الرسول أمر كده من لم يسق الهدي فليجعل. وقالوا يا رسول الله نحن ما بيننا وبين الحج إلا أيام، لأن هذا كان في اليوم الرابع من شهر الحجة. قال لو استقبلت من أمري واستدرت ما سقت الهدي ولا جعلتها فلأجل ذلك. وإذا يعني والصحيح أن الأنساك الثلاثة جائزة، كمان لا يجي مثلا طلبة علم دحين في هذه الأزمان يقول لا ما يجوز كما حصل في الزمن السابق. في الزمن السابق كان عبد الله بن عباس يشدد في مكة أي إنسان ما يسوق الهدي ويحرم بالحج ويجي إلى مكة إلى طهف البيت وسعى بين الصفا والمروة قد حل، يبقى ولا ما يغصب عنه. وكان هذا يقوم بهذه الفتوى ويشتغل بها واستمرت على ذلك زميل، ثم بعد ذلك كذلك أخذ بهذا المذهب كذلك ابن حزم وهذا كمان برضو عادي فلأجل ذلك صح الأقوال يعني عشان يجتمع المسلمون ولا يصير بينهما أن طالب العلم نعم يبين إيه الأرجح ويقول أن الأشياء الثانية جائزة. فنحن مثلا إذا أحرمنا للإنسان أن يحرم، أراد يحرم بالعمرة يحرم، يحرم بالحج يحرم، يحرم بالعمرة والحج معا كله جائز، لكن أيهما أفضل وأيهما مع الدليل هو أن التمتع لمن لم يسوق الهدي، والذي يسوق الهدي له أن يحرم بالحج فقط وله أن يحرم بالعمرة والحج معا خلاص يسوق الهدي. ومعنى سوق الهدي يشتري قبل أن يدخل مكة، ومعنى لازم يسوق من وقت ما يحرم قبل أن يدخل مكة، فإذا فعل ذلك فلا شيء عليه ولا حد. وحدثنا كذلك هارون بن عبد الله، حدثنا الأسود ابن عامر عن زهير عن أبي الزبير قال سمعت سعيد بن جبير يقول قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقصت رجلا راحلته وهو مع رسول الله، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسلوا بماء وسدر وأن يكشفوا وجهه وأن يكشفوا وجهه وجهه. وفي الرياض حسبته قال ورأسه يكشف وجهه يعني وجهه. هذه مسألة الوجه هذه فيها خلاف يعني الوجه، لأنه لأن الإنسان المحرم لا وإن يغطي وجهه، فكذلك إذا مات. ولكن أما الرأس فهذا شيء متفق عليه بين العلماء فإنه يبعث يوم القيامة وهو يهل، ومعنى يهل يلبي. إيش معنى الإهلال؟ رفع الصوت بالتلبية، لبيك اللهم لبيك لبيك، هذا هو معنى الإهلال. وحدثنا كذلك عبد نعم أي إيه بس مو هنا قال يكشف هنا دحين وأن يكشف وجهه، لكن هنا يقول يكشف وجهه، يعني في روايات ما فيها الوجه بس الرأس، وهذه هي الصحيحة. وحسبته قال يكشف وجهه نعم أن يكشف وجهه هنا الوجه هنا في هذا، وقال ورأسه تمام هذا مسلم ما في كذا. وهناك من العلماء من يقول خلاص إذا مات المحرم حكم الأحياء وهو مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام أحمد بن حنبل مذهب الإمام أبو حنيفة، يقول لأنه قطع الإحرام وهذا موجود يعني له أجر وله سبب، لكن هل يحكم عليه المحج؟ ما يحكم عليه المحج لأنه وقف بعرفة ومات ما طاف طواف الإفاضة. وجاء في القرآن ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغبا كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. يعني ما نقدر نحكم عليه انه ادرك الحج، لانه في من اعمال الحج باقي، يعني في ركن من اركان الحج باقي وهو نعم يعني في عرفه يمكن وقف باقي الطواف، واذا ما سعى كمان باقي السعي، فلأجل ذلك ان شاء الله له اجر عظيم وقد ربنا نعم يحسب انه حج قدر، لكن نحن ما نقدر نقوله. فاذا كان له اولاد وبعد ذلك حج عنه فهذا هو الصواب يعني لانه ما تم الحج. وحدثنا عبد الحميد اخبرنا عبيد الله بن موسى حدثنا كذلك اسرائيل عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان مع رسول الله رجل فوقصته فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه ولا تقربوه طيبا ولا تغطوا وجهه ينجحين ولا تغطوا وجهه فانه يبعث يربي. فهذه الاحاديث تقريبا وهنا أقبل رجل حراما يعني من جهة اللغة العربية من جهة النحو يعني قاعدة يعني دائم كان رجل محرم أو حرام صفة للرجل كده لازم يعني، لكن قال حراما فإيش هذا؟ حراما حال، والحال تأتي مرات من النكرة يعني دائما صاحب الحال لازم يكون معرف في اللغة العربية. واحد يقول جاء الأمير راكبا، جاء أمير راكبا ما يصح جاء أمير راكب ما يصح، لازم يقول جاء أمير راكب يصير صفة. وهنا دحين رجل حراما، إيش القاعدة؟ كان يقول رجل حرام صفة للرجل، ولكن قال هذا فيقول أن هذا يوجد في اللغة العربية يعني تارة يأتي الحال من النكرة، لأنه من شروط الحال في اللغة العربية أن يكون يعني صاحب الحال يكون معرف، يعني أحد المعارف السبع الستة، إما ضمير إما علم إما اسم إشارة إما موصول إما. أما نكرة ما ي... والنكرة هي في حاجة إلى الصفة، فهي في هذا فيكون هذا الشيء من القليل يعني. وإلا كان رجلا أقبل رجل محرم أو رجل حرام، فرجل فاعل وحرام صفة. فهنا في الروايتين علماء الأولين اللي يعرفوا اللغة العربية ورواه كده، ويمكن الرسول لذلك قال بذلك باسم رواه، فيكون يقول هذا هو في بعض وفي بعضها حرام، وهذا هو الوجه هو الوجه، والأول وجه يكون حالا، وقد جاءت الحال من النكرة على قلة، دائما صاحب الحال يكون معرفة والحال دائما نكرة. وقليل أن تأتي الحال معرفة زي مثلا اجتهد وحدك إلى غير ذلك. ثم ذكر باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر. يعني للإنسان المحرم نعم إذا كان مريضا وأراد أن يحج أن يقول عندما يقول لبيك اللهم لبيك عمرة أو حج يقول أن محلي حيث حبسني فإذا حبسه مرض أو غير ذلك نعم يلبس ثيابه ويرجع إلى بلده ولا شيء عليه ولا هدي عليه ولا شيء. وإذا ما قال ذلك عليه إيه الهدي. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وهذا يعني هذا الأحاديث صحيحة. والسبب في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت عمه رآها وتحج وهي شاكية فقال اشترطي على ربك فإن لك على ربك ما اشترطتي. والمذاهب التقريب ما يذكر هذا. يعني هو أكثر من يذكر مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام يعني في مذهب المالكية ما في هذا ولا مذهب الحنفية ما في إيه الاشتراط. فإذا أحصر نعم له أن يحل. وفي مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى أن يعني الإحصار لا يكون إلا بالعدو. وأما الإحصار بالمرض يقعد بإحرامه حتى يشفى يقعد شهر وشهرين وثلاثة وسنة حتى سيعود مرة يعني. وهناك كمان ناس سهلوها مرة يعني موجود في بعض الكتب أن الإنسان إذا يعني من كسر أو عرجها فقد حل حتى لو أصابه بعض الزكام الشديد يبطل. وهذا تقريبا يعني ما فلذلك جوازه إيه يعني. والأحاديث صحيحة الحين في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم الآن وفي جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر. إيش العذر ده؟ الإمام مالك يقول العذر بس العدو مثل ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما منعته قريش أن يدخل مكة نعم حل نعم نحر هدي حلق رأسه ونحر هدية وعاد إلى المدينة. وأما إذا كان مرض يقعد. وجاب آثار عن عمر بن الخطاب وعن غيره يعني في الموطأ كثيرة يعني مو واحد ولا اثنين يعني جاب جملة من الأدلة لذلك أنه لا يحل إلا بشرط العدو. أما المحرم غيره يقول لا حتى كذلك إذا صار مريض مثلا الآن في هذه الأزمان يعني ناس يسافر للحج والعمرة سوف تنقلب السيارة به مساكين فما يشوف نفسه إلا في المستشفى هو إيش يساعد يقعد شهرين ولا ثلاثة أشهر فيحل. ولا حديث يعني من كسر أو عرج فقد حل شوية. الحديث ما هو قوي بالحين يعني ما هو مثل إيه هذه الأحاديث التي في البخاري وفي في مسلم يعني قوية الآن. وهذا باب جواز اشتراط المحرم التحلل لعذر لمرض ونحوه لمرض ونحوه كان الإمام الشافعي والنووي حتى للمرض الإمام مالك ما يقول لا المرض لا يقعد إلين يتعافى. وأما إذا ما اشترط وأحرم مثلا للحج وفات الحج يقلبها إلى عمرة مثلا رجل أحرم بالعمرة وما جاء إلا يوم عشر إلى مكة إيش يساوي يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويجعل عمرة خلاص ما في شيء. إيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث التي ساقها الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عن عائشة عن هشام عن أبي وهو عروة بن الزبير عن عائشة وهي خالة لعروة بن الزبير رضي الله تعالى عنها قالت دخل رسول الله على ضراعة بنت الزبير فقال لها يعني بنت عبد المطلب الزبير هذا عم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لها أردت الحج؟ قالت والله ما أجد لي إلا وجعة يعني أنا أريد الحج ولكن أنا مريض أنا وجعة يعني فيها مرض. فقال لا حجي واشترطي هذا هو محل الشاهد حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني فإذا حبسها حابس مرض فتحل وليس عليها شيء لا عليها هدي ولا شيء. وأما الذي ما اشترط وأصابه مثل ذلك فعليه إيه الهدي لقول الله تعالى وإن أصرتم فما استيسر من الهدي. والإمام الشافعي والإمام أحمد يروا أنه يعني الإحصار يكون بكل شيء سواء بالمرض وبالمرض وكذلك بالعدو وبغير ذلك. الإمام مالك يقول لا ما يكون الإحصار إلا بالعدو مثل ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحرم نعم في عمرة الحديبية وصدته قريش فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل الحديبية وصار مناقشة مع قريش حتى أن الرسول أمر أصحابه أن يحلوا فأبوا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ودخل على أم سلمة رضي الله تعالى عنها فقال غضبان فقال ما قال آمر الناس ولا ينتشل أمري فقال لها وكانت هي مرأة كبيرة في السن وعاقلة وكانت زي ما يقول سكن للرسول الله والمرأة تكون سكن. فقالت يا رسول الله انت اتركهم نعم اخرج واحلق رأسك وانحر هديه. اذا فعل الرسول ما حد يتخلى خلاص نقول يكون له ابدا. وهذا هو الواجب. وقل اللهم محلي حيث فطانت تحت المخداد. هذا يعني ايه يعني زوجها كانت ايه هي. وهذا بعد للتأكيد ان ايه يعني متذكرة القصة تمام. ففهم من ذلك قال ففيه دلالة لمن يقول يجوز ان يشترط الحاج والمعتمر في احرامه انه ان مرض فحلل, وهو قول عمر بن الخطاب وعلي عمر بن الخطاب وعلي بن مسعود واخرين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وجماعة من التابعين واحمد واسحاق وابي ثور وهو الصحيح من مذهب الشافعي. وحجتهم هذا الحديث الصحيح الصريح. وقال ابو حنيفة ومالك وبعض التابعين لا يصح الاشتراط وحمل الحديث على انها قضية عين يعني حكم خاص لايه لضباعة. هذا مع قضية عين يعني ايه حكم خاص لايه. وأشار القاضي عياض إلى تضعيف الحديث. ليه؟ لأن القاضي عياض مالكي المذهب فيجي مرات كده يعني طالب العلم يميل إلى المذهب ويكون هذا. فإذا كان الحديث ضعيف في مسلم وفي البخاري ما في حاجة يعني خلاص معلش يكون في السنن ولا في الطبراني في هذا يمكن هذاك كتب يعني فيها القوي وفيها الضعيف ولكن لما يجي في البخاري مسلم لازم يقول سمعنا وأطعنا بس خلاص ويترك رأيه ويترك رأي شيخه وكل لا أبدا. فقضية عين لا لأن هذا حكم إيه خاص يعني ما هو حكم خاص بالبعض أحكام يعني. وقد قال بها هؤلاء الأئمة التي ذكر منهم يعني عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود وآخرين من الصحابة وجماعة كذلك من التابعين أحمد وإسحاق وأبي ثور وهو الصحيح من مذهب الشافعي وحجتهم هذا الحديث الصحيح. وقال أبو حنيفة ومالك وبعض التابعين لا يصح الاشتراك وحمل الحديث على أنها قضية عين وهو مخصوص أنه مخصوص للضباعة. وأشار القاضي عياض إلى تضعيف الحديث فإنه قال سعيد لا يثبت في الاشتراك إسناد صحيح. وهذا شوية صعب يعني العلماء اتفقوا على أن الأحاديث التي في البخاري وفي مسلم صحيحة جميعا ما في حديث يعني. وهناك ناس انتقدوا البخاري وانتقدوا مسلم في بعض الأحاديث زي الدارقطني ولكن يعني الحق يمكن مع البخاري في كثير وفي مسلم. والحديث الثاني حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية. الشاكية معناه مريضة يعني اشتكي من ايه من مرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي يعني احرمي بالعمرة واحرمي بالحج واحرمي بالقران نعم واشترطي على الارض اللهم محلي حيث حبستني يعني حيث منعتني من مرض او غير ذلك او من عدو ففعل ذلك حيث حبستني. وبالفعل لما فعل ذلك يعني ما اصابها شيء حتى حجت ببركة في ايه اتساري امره. وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق وأخبرنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله مثل هذا أن الرسول أمر ضباعة بنت عمه أن تحرم وتقول هذا الكلام. وبالفعل وصلت إلى مكة وطافت ولم يحصل لا شيء وانتهى من الحج. وحدثنا محمد بن بشار وحدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد وأبو عاصم ومحمد بن بكر عن ابن جريد وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريد أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووس وعكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة ثقيلة يعني في جسمها وإني أريد الحج فما تأمرني. قال أهلي بالحج واشترطي أن محلي حيث حب تحبسني. قال فأدركت يعني فوصلت إلى مكة ما أصابها لا مرض ولا أصابها شيء. ووصلت إلى مكة وطافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة وأدت جميع أركان الحج وسنن الحج وواجباتها ولم يحصل لها أي شيء. وحدثنا هارون بن عبد الله وحدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا حبيب بن يزيد عن عمرو بن هرم عن سعيد بن جبير وعكرم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ضباعة أرادت الحج فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط. هذا يعني أحاديث كثيرة. ففعلت ذلك عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يقول هذه يعني حديث طعين ما لهم حد يعني أبدا لأن هذه أحاديث صحيحة وواضحة ما رأي. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وأبو أيوب الأهراني وأحمد بن خراش قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو عامر وهو عبد الملك بن عمرو حدثنا رباح وهو ابن أبي معروف عن عطاء عن ابن عباس رضي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة رضي الله تعالى حجي واشترتي وأن محلي حيث تحبسني. وفي رواية إسحاق أمر الضباعة. فالأحاديث يعني ما فيها أي شيء. ثم ذكر باب إحرام
المسافر.
ما عليه شيء. إيه. إذا قال هذا ما عليه شيء. أما إذا ما قال هذا فعليه إيه؟ عليه الهدي. باب إحرام النفساء واستحباب اغتسال هذه الإحرام وكذا الحائض. يعني مثلا أن الحيض والنفاس لا يمنع دخول في نسك العمرة ولا في نسك الحج ولا في نسك القرى. مرأة حائض مرأة نفساء لها أن تدخل في نسك العمرة وفي نسك الحج وفي نسك القران وأن تعمل جميع أعمال الحج إلا أنها لا تطوف بالكعبة حتى تطوف. هذا ممنوع منه. وهذا قد حصل لعائشة. تقف بعرفة وهي حائض وتقف بميناء وتدخل مكة وهي حائض بس ما تدخل المسجد الحرام. المسجد الحرام لا تدخل. فالحيض لا يمنعها. وقد حصل ذلك لعائشة في الحيض ولأسماء بنت عميس وهي نفساء. وأسماء بنت عميس خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نعم من المدينة إلى ذي الحليفة. وفي ذي الحليفة في الليلة التي بات فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة ولدت هي تلك الليلة ولدها محمد بن أبي بكر. فأمرت زوجها أبو بكر أن يسأل الرسول عنها. هل فقال الرسول اغتسلي واستسري بثوب وأحرمي. هذا للنفساء. وهذا ليس خاص بنفساء أسماء كله. وعائشة رضي الله تعالى عنها أحرمت بالعمرة لأن أحرمت بالعمرة هذا أصح الأقوال. ولما وصلت بعد الطريق دخل عليها الرسول وهي تبكي فقال لا ما يبكي. قالت إنها لا تصلي. ما قالت يعني تعبير أنها لا تصلي يعني حائض ومعروف بقدر ما يعني ما دائما الألفاظ تكون إيه يعني طيبة. تقول له حائض ما هو جميل يعني إنها لا تصلي ليه. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذا يعني شيء كتب الله على بنات آدم فلا تجزعي افعلي ما يفعل الحجاج غير أنك لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. أبدا جميع أعمالها تدخل مكة وتجلس في الخيمة وتجلس في أي مكان وتقف بعرفة وتبيت بمزدلفة وترمي الجمار وتعمل كل شيء إلا أنها لا. وهذا الاغتسال اغتسال نظافة يعني اغتسال نظافة ما هو يعني هذا باب إحرام النفساء. وهذا حصل لإيه ويمكن حصل لغيرهن بس ما جانا لأن الرسول لما خرج معه 100,000 يمكن النساء كانوا كم يمكن كانوا 100 مرة قد إيه يعني لما حج الرسول 100,000 معه من الحجاج يمكن يعني النساء كمان تخلي 100 ولا 200 ولا 500. فلا بد إنه بعض النساء حصل لهم الحيض هذا وحصل لهم النفاس لكن هذول جابوا لنا هذه القصة. وكذلك مثلا يعني قصة ثالثة جاءت في الحج وهي قصة صفية بنت حيي هذيك حاضت في ميناء بعد ما طاف يعني طاف الصحابة بالبيت وبعد ذلك الرسول رخص لها أن تخرج منها. وسيأتي باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها. هذا اغتسال مستحب ما هو واجب بخلاف الواجب متى في إيه؟ إذا طهرت من الحيض لازم تغتسل. إذا طهرت من النفاس لازم تغتسل واجبا عنها لقول الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن يعني فإذا تطهرن اغتسلن هنا حتى يطهرن ينقطع الحيض فإذا تطهرن يعني اغتسلن. وكذا الحائض دائما الحائض والنفساء حكمهم واحد. المرأة الحائض لا تصلي المرأة النفساء لا تصلي المرأة الحائض لا تصوم المرأة النفساء لا يقربها زوجها المرأة الحائض أحكامهم سواء وتختلف في أشياء. يمكن المرأة النفساء إذا واحد يبغى يطلقها وهي ما تصل بها يمكن يطلقها لكن المرأة الحائض ممنوع يطلقها. إيش الدليل؟ قال هذا الحديث حدثنا هناد بن سري وزهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة كل عن عبد قال زهير حدثنا عبد بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن الخاسم عن أبيه وهو محمد بن أبي بكر الصديق عن عائشة رضي الله تعالى قالت نفست أسماء. نفست بمعنى يعني ولدت ولدها. مين هذا الولد؟ هو محمد بن أبي بكر. محمد ابن أبي بكر الصديق هذا محمد بالشجرة. فين الشجرة؟ الشجرة يعني أبيار علي لأنه كان في محل المسجد هذا الذي هو في أبيار علي كان شجرة ويسمى مسجد الشجرة. المحل الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يسمى مسجد الشجرة، الآن يسمى بأبيار علي، ويسمى وبعد ذلك يسمى ذو الحليفة، كما وقت الرسول لكل قطر من خال للشجرة. فأمر الرسول أبا بكر يأمره أن تغتسل وتهن، ففهم من ذلك أن المرأة الحائض والمرأة النفساء الحيض لا يمنعها أن تدخل في نسك العمرة ولا في نسك الحج ولا في نسك، وتهل معناه تحرم، تقول لبيك وهي حائض، لبيك وهي نفساء، ما في شيء، بس تعمل جميعا. ولذلك جاء في الحديث قال الرسول لعائشة افعلي ما يفعل الحجاج غير أنك لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، لا تطوفي بالبيت حتى ما تطهري، ولذلك ما طافت بالبيت إلا بعد الحج. وحدثنا أبو غسان ومحمد بن عامر، حدثنا جرير عن ابن عبد الحميد عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى في حديث أسماء بنت عميس حين نفست بذي الحليفة، أن رسول الله أمر أبو بكر حكم حكم النساء الطاهرات إلا أنها لا تطوف بالكعبة حتى تطهر، نهار ما تطهر بعد يوم أو يومين أو عشرة نهار ما تطهر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.